أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه قد يقال أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي، كما أن التواتر كاشف عن الواقع. كيف أن هناك تلازم بين التواتر وبين تلك القضية المخبر بها، كذلك يوجد هناك تلازم بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. وبالأمس بينا ما هو الفارق الأساس بين كاشفية التواتر على مبنى المنطق الأرسطي وكاشفية التواتر على مبنى منطق الاحتمال، وقلنا أن هذين النظامين المعرفيين يختلفان في أمور جوهرية، أشرنا إلى بعضها بالأمس. على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه القائل بنظرية الاحتمال، فإنه يعتقد أن التواتر والإجماع كلاهما من باب واحد، ولكنه مع وجود فوارق بين التواتر وبين الإجماع، يعني المفردة الواحدة في التواتر أقوى كشفا من المفردة الواحدة في الإجماع. فإذا كنا في التواتر نحتاج إلى 50 لكي يحصل لنا اليقين، فإنه في الإجماع نحتاج إلى عدد أكبر، وذلك لوجود هذه الفوارق التي أشرنا إلى بعضها بالأمس، ويمكن أن يشار إلى بعضها في هذا اليوم. بالأمس أشرنا إلى فوارق ثلاثة بين الإجماع وبين التواتر. من الفوارق الأخرى أيضا قلنا للإخوة بأن هذا البحث الآن نشير إليه بنحو الفتوى، ولكن قواعد هذا البحث وأصوله الموضوعية موكول إما الإخوة الذين يراجعون الأسس المنطقية، والبحث هناك مبعثر غير منظم بالنحو الذي أنا نظمته في كتابي المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، وإما يراجعون إلى ما أشرت إليه في المذهب الذاتي صفحة 546، الفروق بين الإجماع وبين التواتر. أشرنا لعله بالأمس إلى ثلاثة. الفارق الرابع الذي يمكن أن يتصور بين التواتر وبين الإجماع هو أنه في التواتر منشأ الخطأ ليس هو لعدم وجود المقتضي في الأعم الأغلب، وإنما لوجود مانع، باعتبار أنه في التواتر الأمر حسي والإخبار عن حس، فإذا كانت الحواس سالمة ومع ذلك أخطأ، فمنشأ الخطأ ليس لعدم المقتضي، بل منشأ الخطأ لوجود ماذا؟ لوجود المانع. بخلافه في الإجماع فإنه منشأ الخطأ في الأعم الأغلب مرجعه إلى عدم تمامية المقتضي. وأيضا هنا قاعدة، كلما كان المنشأ مرجعه إلى وجود المانع فإن درجة المفردة وخطأ المفردة يكون أضعف، وكلما كان من عدم المقتضي درجة الخطأ تكون ماذا؟ أكبر. هذا هو الفارق الرابع. الفارق الخامس هو أنه في التواتر إذا كان هناك خطأ فلا يحتمل أن تكون أو يكون هؤلاء المخبرين جميعا أخبروا لوجود نكتة مشتركة، لا ليس الأمر كذلك، فإنه لو أخطأ الأول فإنه أخطأ لسبب، هذا يختلف عن الذي سبق أشرنا إليه المصب، فإنه لو أخطأ الأول أخطأ لنكتة، ولو أخطأ الثاني أخطأ لنكتة ثانية، ولو أخطأ الثالث لنكتة ثالثة، ولو أخطأ الرابع لنكتة رابعة، وهكذا. أما في الإجماع بين الفقهاء وبين العلماء فإنه يمكن أن يكون الخطأ بسبب نكتة مشتركة أدت إلى خطأ هؤلاء المجمعين، وهذه نقطة أساسية، قاعدة عامة التفتوا إليها جيدا لأنها مفيدة جدا في مواضع عديدة. أنتم تعلمون من أقرب الحقيقة من خلال مثال، أنتم تعلمون بأنه إلى الأزمنة المتأخرة في الأصول لم يكن هناك تمايز حقيقي بين باب الترتب وبين باب التعارض، إلى أن تحقق ذلك على يد المرزا بنحو واضح، وإن كانت لعله موجودة بعض النكات قبل ذلك، ولكن كنظرية إنما نقحت على يد من؟ على يد المرزا النائيني، أن باب التعارض شيء الذي هو مرتبط بباب الملاكات، باب تعارض الأدلة، وباب التزاحم شيء آخر الذي مرتبط بقدرة ماذا؟ المكلف، مرتبط بالامتثال. هذه النقطة كانت غير واضحة، من هنا تجدون بأنه الفقهاء فيما سبق عندما كان يقع تزاحم بين أمرين، عندما كان يقولون بوجوب إزالة النجاسة، خب كانت لو كنت تسألهم هل أنه لو ترك هذا الواجب وصلى صلاته صحيحة أو ليست صحيحة، ها؟ باب التزاحم لم يكن واضحا عندهم حتى يقولوا بأنه يمكن تصحيح الصلاة من باب ماذا؟ من باب الترتب، كما الآن موجود عندنا في فقهنا وفي أصولنا. فلهذا كان يقولون بأن الصلاة ماذا؟ غير صحيحة. وتجدونهم مثلا كانوا يجمعون على هذه المسألة. هسه هذا الإجماع إن رجعنا في جذوره نجد أن منشأه أن هؤلاء جميعا أخطأوا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يميزوا جيدا بين باب التعارض وبين باب ماذا؟ وبين باب التزاحم. وإلا لو كانوا قد ميزوا لما أجمعوا على بطلان الصلاة مثلا. إذن هنا خطأ المجمعين مرجعه نكتة واحدة أو نكات متعددة؟ لا، نكتة واحدة، ولكنه في خطأ المخبرين في التواتر إن كان هناك خطأ فمرجعه إلى نكتة واحدة أو إلى نكات متعددة؟ إلى نكات متعددة. النتيجة التي تترتب على هذا الفارق الخامس اللي هي التي أريد أن أشير إليها، وهو أنه لا يقول لنا قائل كيف يمكن أن يتصور أن هذا العدد الكبير من الأصوليين ومن المحققين ومن الفقهاء كلهم لم يلتفتوا إلى هذا الخطأ؟ الجواب أن مقتضى طبيعة العلوم هو هكذا، أنه أنتم تجدون مثلا على سبيل المثال أن الرابط بين العلة والمعلول على مباني المشائين بنحو، وعلى مباني الحكمة المتعالية ماذا؟ بنحو آخر. يعني كل الفلاسفة هؤلاء لم يصلوا، نعم لم يصلوا، لماذا؟ لأنه هذه النكتة لم تكن قد حلت فيما قبل صدر المتألهين، وإلا لو كانوا قد التفتوا إلى هذه النكتة لما وقعوا. إذن نحن يجب ألا نستوحش أنه كيف يعقل أن هذا العدد الكبير أخطأوا جميعا. الجواب لأن هذا هو مقتضى مرحلتهم العلمية التي كانوا يعيشون فيها. لا يقال لنا أنه كيف لم يلتفت الشيخ الطوسي، كيف لم يلتفت الشيخ المفيد، كيف لم يلتفت السيد المرتضى، كيف لم يلتفت ابن إدريس الحلي، كيف كيف، وهؤلاء كلهم من الأعلام من المحققين. وبطبيعة الحال أن هؤلاء كانوا يعيشون في ظرف علمي وفي درجة علمية معينة، كيف نتوقع من هؤلاء أنهم يقفزون على العلم فيفهموا ما هو خارج عن نطاق ماذا؟ ظروفهم العلمية. وهذه هي مقتضى طبيعة العلوم، أنها ماذا؟ في تطور، في استكمال، في تحقيق، في دقة ونحو ذلك. إذن هذه النقطة اللي أنا أريد أشير إليها هي هذه، وهي أنه لا ينبغي أن يكون هذا الإجماع سببا في أن نخاف أن نقول كيف أن هؤلاء جميعا يعني لم يلتفتوا، فقط أنا التفتت بعد 1000 سنة، هؤلاء الأعلام كلهم لم يلتفتوا، نحن الآن أنت كفرت التفت. نعم هم لم يلتفتوا وأنا ماذا؟ التفت. لماذا؟ لأنه أنا أعيش في ظرف علمي وفي درجة علمية وفي كمال علمي هذا كان متوفر للشيخ الطوسي أو غير متوفر؟ غير متوفر. لذا واقعا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه مع كل ما له من جلالة القدر وعظمة المباني العلمية وعظمتها واقعا في ذلك الزمان، هل بإمكانه عندما كان يريد أن يكتب كتابا في علم الأصول أن يكتب كتابا كما كتب مثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أو كتب الشيخ الأنصاري مثلا، أو كتب المرزا رحمة الله تعالى عليه؟ بلغ ما بلغ من القدرة والدرجة العلمية، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن هذا الذي كتبه الشيخ الأنصاري أو النائيني أو الخوئي أو الصدر أو هؤلاء الأعلام، هذا جاء تراكم لتراكمات 1000 عام من تطور ماذا؟ هذا العلم. كيف نتوقع من الشيخ الطوسي أن يكتب أصولا بهذا المستوى؟ نعم واقعا عند كثير من مباني لابد أن يقف أنه يقول هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. أنتم تجدون هاي مسائل الحكومة والورود وإلى غير ذلك، هذه نقحت في العصور المتأخرة. كذلك في الفقه، الشيخ الطوسي كتب كتبا في الفقه، ولكن الكتاب الفقهي الذي كتبه الشيخ الطوسي هل يمكن أن يصل إلى مستوى كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري مثلا، أو يكتب يصل إلى مستوى كتاب الطهارة للهمداني مثلا؟ أبدا لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى. لماذا؟ لا لأن الشيخ الطوسي أقل ذكاء من هؤلاء، لا، ولا أنه لأنه مثلا هو من الناحية الاجتهادية والملكة أضعف من هؤلاء، لا، وإنما كان يعيش بمقتضى ظرفه ودرجته العلمية في ذلك الزمان. وهذا ليس فقط في الفقه وليس في الأصول، في التفسير أيضا كذلك. أنتم انظروا إلى التفسير الذي كتبه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه والتفاسير السابقة عليه، يعني هذا معنى أن السيد الطباطبائي يريد أن أقول بأنه أدق من السابقين؟ الجواب كلا، لعله السابقين كانوا أدق من، ولكن توفرت تراكمات علمية وتطور في التفسير ما لم يتوفر لمن؟ حتى لصدر المتألي. وهكذا في الفلسفة، وهكذا في الكلام، وهكذا أنتم الآن ارجعوا إلى المباني الكلامية التي الآن عندها وتنقح على أيدينا، وارجعوا إلى المباني الكلامية التي أشار إليها افترضوا الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو الطوسي أو غيرهم. إذن أرجع إلى تأسيس القاعدة، وهو أنه إذا كان الخطأ يحتمل فيه أنه ناتج من نقطة مشتركة، فهنا قيمة الخطأ تكون ماذا؟ أكبر، بخلاف ما لو كانت قيمة الخطأ أو الخطأ كان ناتجا ماذا؟ من نقطة غير مشتركة، فإنه درجة الخطأ وقيمة الخطأ تكون أقل. لذا قلت أن في النقطة الخامسة هذه في صفحة 551 إن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجودها. ثم أضرب مثال أقول بناء على هذه القاعدة التي ذكرت، فإن خطأ الفقهاء المجمعين في عصر معين إذا كان محتمل الاستناد إلى منشأ واحد حينئذ لا يضعف هذا احتمال الخطأ بضم بعضهم إلى ماذا؟ إلى بعض. في التواتر عندما كنا نضم خطأ إلى خطأ كان يضعف ماذا؟ ها؟ كان يضعف درجة الخطأ. ها؟ إذا كانت 50% كانت 25%، إذا 25% عندما نضمها إلى الثالث تصير 15%، إذا نضمها إلى الرابع درجة الخطأ تصير 10%، تصير 5%، 1%، 1 في 1000، 1 في 1,000,000. إذا كانت هناك نكتة مشتركة فضم خطأ إلى خطأ يضعف احتمال الخطأ أو لا يضعف؟ ها؟ بعد لا يضعف، لأنه جميعا ناشئ من نكتة مشتركة واحدة. قال نقول حينئذ لا يضعف هذا احتمال الخطأ بضم بعضهم إلى بعض. ولعل من أهم المناشئ المشتركة التي قد تؤدي باجتماع عدد كبير من الفقهاء على الخطأ هي حركة التطور العلمي التي رافقت علم الأصول وعلم ماذا؟ وعلم الفقه. هذه هي مجموعة النكات أو مجموعة الفوارق التي يمكن أن تذكر كأمور عامة وضوابط عامة ونقاط عامة للفرق بين التواتر وبين ماذا؟ وبين الإجماع. طبعا هناك نكات أخرى بعد ليست لها ضابطة معينة، موجودة ولكن ليست لها ضابطة معينة، هذه يمكن للإخوة أن يراجعونها أيضا في المذهب الذاتي صفحة 557، من قبيل نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، هذا له درج أثر، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص له درج، طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، هذا أيضا له ماذا؟ له دور في تضعيف احتمال الخطأ أو عدم ماذا؟ أو عدم التضعيف. درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال، وهكذا. إذن مجموعة هذه النكات لابد أن تلحظ عندما نريد ماذا؟ نريد أن نستكشف من الإجماع، نستكشف ماذا؟ نستكشف الحكم الشرعي. النتيجة التي أريد أن أخذها أو النتيجة التي تؤخذ من هذه المقدمات وهي أنه كلما كانت مفردات الإجماع أقرب إلى الحس فهذا معناه أنه ضم بعضهم إلى بعض يضعف ماذا؟ درجة الخطأ. أما وكلما كانت مفردات الإجماع أبعد عن الحس فضم بعضها إلى بعض صحيح يقلل الخطأ، ولكن يقلل الخطأ لا بتلك الدرجة التي كانت في الحالة الأولى. ما أدري واضح القاعدة؟ لأنه نحن نريد أن نميز بين التواتر، هذه الضوابط إخواني مو فقط هنا نحتاج إليها، في كل من أول الفقه إلى آخر الفقه، من أول الأصول إلى آخر الأصول، كما قلنا بأن الإجماع لا فقط يستدل به على المسائل الفقهية، يستدل به على المسائل ماذا؟ على المسائل الأصولية أيضا. لا فقط يستدل به في المسائل الفقهية والأصولية، تجدون في كثير من الأحيان يستندون إلى الاتفاق في جملة من المباني ماذا؟ الكلامية. أنا لا أريد أن أقول الاتفاق هناك الإجماع الحجية التي هنا، لا، نريد أن نستكشف هذا الاتفاق، هذا له أثر دور هذه النكات التي أشرنا إليها. إذن على هذا الأساس يتضح أن كل أن مفردات الإجماع كلما كانت أقرب إلى الحيز، هذا معناه أن ضم بعضها إلى بعض يضعف الخطأ بدرجة أكبر، والعكس بالعكس. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي، صفحة 310، يشير إلى هذه القضية. ومن هنا كانت كاشفية الإجماع تتأثر بدرجة اقتراب فتاوى المجمعين إلى الحس، كلما كانت أقرب فكلما كان حجم النظر والاجتهاد فيها أقل، كانت كاشفيتها عن الواقع ماذا وعن الحكم الشرعي آكد. وبهذا يتميز الإجماع في المسائل الفقهية ذات المبادئ النظرية الاجتهادية عن المسائل الفقهية ذات المبادئ غير النظرية. كلما كانت هذه المسألة مبادئها النظرية أوضح وأقوى وأعقد، كلما كان الإجماع فيها ماذا؟ يكشف أو لا يكشف؟ لا يكشف. أما كلما كانت لا مبادئها النظرية أضعف وليست أقوى، فالإجماع يكون ماذا؟ أوضح، يكون كاشفا. بل ليس فقط هذا، يقول وكذلك يختلف الإجماع من عصر إلى عصر. هذه نقطة مهمة. كيف؟ احنا كيف نميز بأنه هذا الإجماع منشأه أمور نظرية حدسية اجتهادية، أو منشأه أمور ماذا؟ حسية أو قريبة من الحس؟ ما هو واحدة من أهم الضوابط؟ ما هي؟ هو أنه نحن عندما كلما نقترب من عصر النص أكثر نجد أن الاجتهاد كان أقوى، أو النقل والرواية والنقل النصوص كان أقوى. أي منهما؟ النقل. أحسنتم. فلهذا أنتم تجدون أن الفقهاء في ذلك الزمان عندما كانوا حتى يكتبون كتب استدلالية يكتبوها بلسان ماذا؟ ها؟ بلسان الروايات. أساسا كتبهم هي نصوص ماذا؟ نصوص الروايات. وهذا ما يصرح به الشيخ الطوسي كما نقلنا في مباحث المكاسب. قلنا هناك، قلنا الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه أكد هذه الحقيقة، هذا نقلناه من كتاب المبسوط. نعم، بل مقدمة كتاب المبسوط نقلنا هذه الحقيقة هناك. يقول وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على تلك التفريعات تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا في قلة رغبتي هذه الطائفة في التفريعات وترك عنايتهم به، لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم ماذا عنها. إذن الاجتهاد في ذلك الزمان هل يمكن أن يقاس بالاجتهاد في هذا الزمان؟ من الواضح أن الاجتهاد عندنا في هذه الأزمنة مبادئه النظرية والحدسية أقوى، لو مبادئه الحسية أقوى. من الواضح في زماننا مبادئه الحدسية والاجتهادية والنظرية أقوى، أما في ذلك الزمان ليس كذلك. طبعا بين قوسين أنتم تجدون الآن احنا في علم الكلام ده نعيش ذاك الحالة في زماننا بعد 1400 سنة ده نعيش هالحالة. يعني إذا تجد أن مسألة كلامية نريد أن نطرحها ما موجودة في الروايات، بعض يعترض عليك يقول بأنهم ما دام أهل البيت ما متعرضين لها لماذا أنت تتعرض لها؟ نفس هذا الذي يقوله أين؟ يقوله في الفقه الشيخ الطوسي. الآن إحنا بعد 1000 و1200 سنة بعدنا مبتلين ماذا؟ يعني إلى الآن علم الكلام مالتنا يعيش مرحلة ماذا؟ ها؟ مرحلة الابتداء مالته، مو مرحلة النضج ولا مرحلة الكمال. إذا طرحت بعض المسائل الكلامية المرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالنبوة، مرتبطة بالإمامة، طبعا مو الجميع، ها أنا أتكلم عن الحالة العامة، يقال لك بأنه هذا ما دام لم يعرض، لماذا نحن نتعرض له؟ أو لم يذكر في كلمات المتقدمين، أحسبها من قلب من هذا القبيل، من هذا القبيل. أما هم عندما تأتي إلى بعض المسائل الفقهية في زماننا، بتعبير أحد الأعلام من أساتذتنا كان يقول: أنا أقسم أن بعض الفروض الفقهية الموجودة في الفقه عندنا ما حدثت من آدم إلى زماننا هذا، ولم تحدث إلى قيام الساعة، ولكنه عظمة فقهنا أنه استطاع أن يفرضها وأن يجيب ماذا؟ وأن يجيب عنها. هذا معناه ثراء الفقه، غنى الفقه، قمة كمال الفقه هذا عندنا. واضحة هذه النقطة؟ ومن هنا نصل إلى هذه النقطة المركزية، التفتوا جيدا، وهو أنه كلما كان، هاي قاعدة، كلما كان عصر المجمعين أقرب إلى زمان النص، كلما كانت الكاشفية ماذا؟ أقوى. وكلما كان عصر المجمعين أبعد من زمان النص، كانت الكاشفية ماذا؟ أضعاف. ما أدري واضحة هذه؟ ومن هنا أنت تجد أن المحققين، أن المدققين عندما يأتون إلى إجماعات، افترضوا العلامة والمحقق وغيرها، هذه الإجماعات يعتنون بها كثير عناية أو لا يعتنون؟ لا يعتنون. أما عندما يأتون إلى إجماعات من؟ إجماعات فقهاء عصر الغيبة، أو إجماعات فقهاء عصر غيبة الصغرى، ها، فقهاء العصر الغيبة الصغرى، أو فقهاء عصر الغيبة الكبرى، ولكن الملاصقين للغيبة ماذا؟ للغيبة الصغرى، يعتنون بها أو لا يعتنون؟ يعتنون. يعني إذا قال الشيخ الطوسي أو ادعى الإجماع الشيخ الطوسي، ببساطة يمكن التجاوز أو لا يمكن التجاوز؟ لا يمكن التجاوز. إذا ادعى الشيخ المفيد إجماعا يمكن التساهل فيه أو لا يمكن؟ لا يمكن. السيد المرتضى إذا قال يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا قال المجلسي ادعى إجماعا، ها، خب هذا تتبع وقال واحد، نقول لا، ليس الأمر كذلك وانتهت القضية. لذا هذه نقطة أساسية، وهو أنه بناء على هذه المقدمات التي أشرنا إليها، هو أنه كلما كان المجمعون أقرب إلى عصر النص، كان كشف الحكم من خلال إجماعهم أقوى وآكد وأوضح، والعكس أيضا بالعكس. جيد. البعد الحسي أحسنتم، هذا قلنا القرب، وهذا أريد أخذ النتيجة، نتيجة أنه لما نحن قلنا بأن ملاك حجية الإجماع هي نفس ملاك حجية ماذا؟ التواتر أولا، وأن ملا وبينا أن هناك مجموعة من الفوارق بين الإجماع وبين التواتر ثانيا، وأنه كلما كان الإجماع أقرب إلى التواتر ثالثا، يكون آكد في كشفه عن الحكم الشرعي وعن الحكم الإلهي. إذن على هذا الأساس ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أن الذين هم أقرب إلى الحس الفقهاء الذين هم بعيدين عن زمن الناص، أو القريبين من زمن الناص الفقهاء الذين هم قريبون من زمن الناص. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: فيتمثل، أما التطبيق الصحيح للإجماع فيتمثل في إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق، فإنهم إذا استقر فتواهم جميعا على حكم، ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة لكونها على خلاف القواعد التي هم أسسوها لنا وجاءت، مو أنه نحن أسسناها، إذن واقعا غريب جدا أنهم هم أسسوا، لا أن هذه القواعد كانت متأخرة عنهم لم يلتفتوا إليها بنكتة أنه ماذا؟ التطور العلمي. لا، هم أسسوا قواعد لنا، ولكن هم أنفسهم أيضا ماذا؟ نجدهم أنهم أجمعوا في مورد من الموارد على خلاف تلك القاعدة. هذا بعد لا يمكن أن يتصور أنهم غفلوا جميعا عن ماذا؟ عن مقتضى تلك القاعدة، لا يمكن هذا. يعني بعبارة أخرى لا يمكن مراد لا يمكن، هذا لا يمكن الوقوعها مو لا يمكن الذاتي، بالأمس بينا لا يمكن يعني بحساب الاحتمالات، هذا الأول غفلة، احتمال الغفلة فيه 40%، أما الثاني أيضا يغفل نفس الغفلة السابقة هذا أضعف يصير، الثالث الرابع الخامس السابع العاشر المئة، تجدهم أن هؤلاء جميعا مع أنهم هم نقلة هذه القواعد وهم نقلة هذه الروايات إلينا، ولا نجد ولكنهم نجدهم في هذا المورد ماذا؟ ها؟ يخالفون تلك القواعد التي أسسوها وبينوها، ويخالفون تلك الروايات التي نقلوها إلينا ويجمعون على خلافها. هذا لا يمكن أن يكون إلا لوجود مدرك أقوى من هذه المدارك جميعا عندهم، وهذا هو الذي يصطلح عليه بحسب الإصطلاح الإجماع ماذا؟ الإجماع التعبدي. واضح صار الأمر؟ إذن إلى هنا، نعم تفضلوا. لا هذا بعد هذا مرتبط بالمدرك، هذا أنا أتكلم الآن في الإجماع، هذا اللي تتفضلوه هذا معناه أنهم فهمنا من الروايات ما لم يفهموا السابقون، ما عندنا مشكلة. أقول بأنه عندما نرجع إلى مسألة الإجماع اللي ما موجودة في الروايات، ما موجودة في القواعد التي أسسوها، هذا اللي تتفضلوه هذا مرتبط بفهمهم، هذا نحن أسسنا له فيما سبق، قلنا بأنه لعله فهمنا شيء وفهمهم ماذا؟ شيء. لذا قلنا فيما سبق بأن السابق لا يكون فهمه حجة ماذا؟ على اللاحق. الآن مو في الفهم، الآن هو قاعدة قال بأن هذا يجب، ولكنه في إحدى التطبيقات في باب الإرث الإخوة يتذكرون لعله في جملة من الوارد مقتضى القواعد أنه يرث أو لا يرث، لا يرث، ولكن مع ذلك تجد أنهم أجمعوا على أن هذا المورد ماذا؟ يرث. شنو وجه هذا؟ مع أنه مقتضى القواعد التي نقحوها، مقتضى الأدلة الموجودة بأيدينا وضمن تطورهم العلمي كان ينبغي أن يقول يرث أو لا يرث، يقولون لا يرث، مع ذلك أجمعوا على أن هذا المورد ماذا؟ يرث. خب هذا 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 الإجماع ما هو منشأه؟ لا يمكن أن يقول لنا أحد منشأه هذه القواعد، لأن هذه القواعد خلاف هذا الإجماع. لا يمكن أن يقول أحد منشأه هذه الروايات، لأن هذه الروايات خلاف هاي الروايات التي هم نقلوها إلينا. إذن ما هو مدركها؟ ما هو منشأها؟ هسه هذا هذا قربهم، هذا لابد بعد ذلك أن نجيب عليه. يعني كيف كيف أساسا الإجماع عن ماذا يكشف؟ يكشف عن الحكم الواقعي، يكشف عن وجود رواية، يكشف عن وجود ماذا؟ هذا نقول أن إلى هنا فقط أحد نقول أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي بنحو القضية المهملة، تفصيلاتها بعد ذلك ستأتي. خب ويترتب على ذلك، ويترتب على ذلك، هل ذهنكم يمي؟ ويترتب على ذلك إذن هاي النتيجة المهمة، نحن لا ندور مدار الإجماع بما هو عدد رياضي، أنه عندنا 100 فقيه، هل أجمع 100 أو لم يجمع؟ القضية لا تدور هذا المدار، وهذه نقطة مهمة أبين لماذا مهمة، لا ندور مدار الإجماع العددي والكمي والرياضي، وإنما ندور مدار ماذا؟ أن هؤلاء المجمعين يمكن الاطمئنان من خلال كلامهم الى الكشف عن الحكم الشرعي او لا يمكن. فلعله، التفت جيدا، فلعله يوجد اجماع كمي ورياضي ومع ذلك لا يستكشف من الحكم الشرعي، ولعله لا يوجد الإجماع الكمي والرياضي، أكو مخالفين 3-4 من المتقدمين ومع ذلك يستكشف ماذا؟ ها؟ الحكم الشرعي. لماذا؟ باعتبار أننا نحن لابد أن نلحظ تلك النكات التي أشرنا إليها، النكات العامة والنكات الخاصة، إذا أورثتنا الإطمئنان بالكاشفية حتى لو وجد مخالف يؤثر أو لا يؤثر، لا يؤثر، إذا تلك النكات لم تتم فحتى لو وجد إجماع، نحن حللنا قلنا هذا قال لفلان سبب، هذا قال لفلان سبب، هذا قال لعله لفلان دليل، هذا قال لفلان دليل، إذن يوجد إجماع عددي رياضي ولكنه تحصل الكاشفية أو لا تحصل الكاشفية؟ ها؟ لا تحصل الكاشفية. إذن نحن لا ندور مدار وجود هذا الإجماع العددي الرياضي، وإنما ندور ماذا؟ ندور مدار تمامية تلك النكات التي هل يمكن أن يستكشف منها الحكم الشرعي أو لا يمكن. وهذا أنت ما تجده ديدا علمائنا، أنه في كثير من المسائل التي يقولون بوجود الإجماع ويجعلون الإجماع حجة، مع ذلك يوجد ماذا؟ مخالف، ولكن يقولون هذا المخالف لا يؤثر. والعكس بالعكس، في جملة من الموارد لا يوجد أي ماذا؟ أي مخالف، ولكن مع ذلك يقولون أن هذا الإجماع يكشف أو لا يكشف، ها؟ لسبب من الأسباب، إما محتمل المدرك، إما فسبب من الأسباب، يقولون مع أنه أجمعوا إلا أنه غير كافي. ما أدري هذه النكتة واضحة؟ ومن هنا تفهمون لماذا أن هؤلاء يقولون بأن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي من باب الملازمة الاتفاقية، لا العادية ولا العقلية. الملازمة الاتفاقية ما هي؟ يعني أنه إذا وجدت هذه الظروف يوجد هذا اللازم، إذا لم تتحقق هذه الظروف لا يوجد هذا اللازم. بعد ذلك العدد الكمي موجود أو غير موجود لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر كثيرا. هذه النقطة واضحة، ويترتب عليها الجواب عن إشكال إذا يتذكر الإخوة، أنا في وقت ما أجبت لأنه البحث بعد لم يكمل، عن جواب ذكره سيدنا الحكيم رحمة الله تعالى عليه محمد تقي الحكيم في الأصول العامة، إذا تتذكرون ناقشة لا تجتمع أمتي على ضلالة، ناقشها كبرويا وصغرويا، قال لا يمكن إحراز الصغرى، كيف يمكن لنا أن نجمع كل العلماء، كيف يمكن لنا أن نعرف آراء كل العلماء، كيف كيف كيف، كلها مرجعها إلى الإشكال ماذا؟ إلى الإشكال الصغروي. وكأن كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي ترتبط بالعدد وبالكم، إذا وجد هذا الكم فكاشف، إذا لم يوجد هذا الكم فهو ماذا؟ فهو غير كاشف. مما حققناه في الإجماع اتضح أن كاشفية الإجماع مرتبطة بذلك البعد الكمي فقط، أو هناك بعد كيفي لا بد أن ينظر في الإجماع للكاشفية؟ اتضح. إذن المسألة لا تدور مدار أنه كيف يمكن إحراز كلمات جميع العلماء، لا، ليس الأمر كذلك. بل تطلع أحسنتم على هذا الأساس، نحن في هذا الزمن الآن هذه حوزة قم المباركة، حوزة النجف، حوزات أخرى، أنت عندما تريد أن تعرف الرأي العلمي المقبول والذي عليه الآن الطائفة، واقعا أنت تأخذ وتدق باب عالم في قم حتى تعرف هذه القضية. تقول لا، لو عرفنا رأي هؤلاء الأعلام العشرة أو العشرين اللي يمثلون مدارس متعددة واتجاهات متعددة وتباين في الآراء، ولكن مع ذلك كلهم اتفقوا، هذا معناه أن الظرف العلمي كان يقتضي هذه الحقيقة، مع أنه بدل العشر لعله كان أكو 50 في الحوزة. صحيح هذه النقطة؟ إذن نحن بناء على ما تقدم لا ندور في كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي مدار الإجماع العددي الكمي الرياضي، فإن تحقق يكون كاشفا وإن لم يتحقق لا يكون كاشفا، لا ندور هذا المدار بناء على ما ذكرناه من حقيقة الإجماع وأنه مبني على حساب الاحتمال، وإنما يمكن للإجماع أن يتحقق، يعني الإجماع العددي والكمي والرياضي، ومع ذلك لا يكون كاشفا، ويمكن أن لا يتحقق ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون كاشفا. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ بعد ذلك لابد أن ننتقل إلى نقطة أساسية وجديرة بالبحث واقعا، ولعله هي محور البحث في بحث الإجماع، أنا فقط أعنونه إن شاء الله إلى يوم السبت، وهي أن التواتر واضح عن ماذا يكشف. يكشف عن ثبوت القضية ماذا؟ المتواتر. ولكنه عندما نقول أن الإجماع كاشف بحساب الاحتمالات، الإجماع عن ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود رواية، يكشف عن وجود الحكم الواقعي، وأنه إذا وجد هذا الإجماع بشرطه وشروطه، إذن الحكم الواقعي جزما موجود في الواقع، هذا الحكم ثابت في الواقع، أو لا هذا ولا ذاك، تفصيله يأتي.